الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 200 من زاد المعاد، قال رحمه الله: فصل: ومنها عظم مقدار الصدقة وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق. عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني المراد بالصدق هنا أعم من صدق اللسان، صدق الجنان، صدق اللسان، صدق الجوارح. فالصدق يا أخوة كلمة عامة، فبعض الناس صادق بلسانه كاذب بقلبه، وبعض الناس صادق بقلبه كاذب بلسانه، وبعض الناس صادق بقلبه يعني صادق بلسانه كاذب بجوارحه، وهكذا يمضي الدور فيها كلها. فنسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والمعتقدات. فصدق المعتقد أن تعتقد عقيدة السلف الصالحين ويحسن ظنك بالله، تكون على ثقة به، تكون مراقب له. وصدق الأفعال أن تكون أفعالك طاعة، وصدق الأقوال أن تتكلم بالواقع. وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين، سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس. فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وجعل علم المنافقين الذي يتميز به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل. فالصدق بريد الإيمان، ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه، بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر والنفاق، ودليل ذلك ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه. الذي يستطيع يحفظ هذه الفقرة يحفظها، جميلة. فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعهم. والله سبحانه وتعالى نجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المتخلفين بكذبهم. فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته. بل الإسلام هو الصدق، بل الإسلام هو الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ينفع المسلمين إسلامهم. فلا ينتفع المرء بإسلامه إلا إذا كان صادقا فيه. والله سبحانه نجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المتخلفين بكذبهم. فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده. والله المستعان. قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، أنها غاية كمال المؤمن. فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم. لكن كثير من الناس الآن يعصي الله بمعاصي كبائر ليست فقط الصغائر، ثم عند أن تقول له يلزمك التوبة كأنك قلت له ما عليك شيء، يظن أن التوبة فقط قولها استغفر الله. ما أدري أن التوبة لها شروط، أحيانا تعجز عنها النفوس القوية، شروط عظيمة: الندم، الإقلاع، العزم على عدم العود، رد المظالم إن كانت عليه مظالم، البيان إن كان مبتدعا ضالا، الإخلاص مع الصدق إن كان في نفاق. التوبة لها شرائطها، فعلى المسلم أن يحقق التوبة بشروطها. فمن تاب الله عليه، إن قدر أن وقع في الذنب مرة ثانية مع توبته النصوحة الأولى يتوب توبة نصوحة. لكن كثير من الناس إنما يستجري في المعاصي بسبب عدم التوبة النصوح، تلقاه يتلذذ بذلك الذنب الذي فعله ويستشرف له ويرضاه ويطمئن إليه ويسر به، هذا ما هي توبة، هذه ما زال وهو يتبجح بالذنب الأول يحبه ويعشقه ويرتاح له ويميل إليه. لابد أن يندم على الذنب الأول، يبقى في خوف ووجل، وهكذا العزم على عدم العود، وهكذا الإقلاع، ما يستغفره في الذنب، لابد أن يقلع. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه من ولادته أمه إلى ذلك اليوم، ولا يعرف هذا حق معرفته يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر، هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم برحمته، وليس إلا ذلك أو الهلاك. فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم، ولا ينجي أحدا منهم عمله. فصل. وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله منه وبه وإليه وفي يده، يعطيه من شاء إحسانا وفضلا ويحرمه من شاء حكمة وعدلا. فصل. وقوله على الثلاثة الذين خلفوا قد فسرها كعب بالصواب، وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المخلفين، فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجي أمرهم دونهم، وليس ذلك تخليفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا، كما قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المخلفين سواهم، فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا فيه بأنفسهم، والله أعلم. فصل. في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 بعد مقدمه من تبوك، قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرفه من تبوك بقية رمضان وشوال وذا القعدة، ثم بعث أبو بكر أميرا على الحج سنة 9 ليقيم للمؤمنين حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر والمؤمنون. فقال ابن سعد: فخرج في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر 5 بدنات. قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه، فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء. قال ابن سعد: فلما كان بالعرج وابن عائد يقول بضجنان لحقه علي بن أبي طالب على العظباء، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا. والرافضة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أبا بكر حتى أرسل بعده علي بن أبي طالب، وليس كذلك، إنما كانت عادة العرب أن الذي يشيع نقض العهد والميثاق هو قريب للملك أو قريب للقائد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو رسول الله إلى الناس كافة، وكان أمير المؤمنين، وكان كذلك القائم بشؤونهم، فأرسل على العادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبلغ عنه هذا الشأن مع أبي بكر رضي الله عنه. وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إليهم كل ذي عهد أنبذ إلى كل ذي عهد عهده. فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وقال: أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى 4 أشهر. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنوا بمنى ان لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم اردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب فامره ان يؤذن ببراءه، قال: فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر ببراءه وان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي هذه القصه دليل على ان يوم النحر الاكبر على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، واختلف في حجة الصديق، هذه هل هي التي أسقطت الفرض أم المسقطة هي حجة الوداع، مع النبي صلى الله عليه وسلم على قولين أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين، أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا، والثاني هل كانت حجة الصديق في ذي الحجة أو وقعت في ذي القعدة، من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها على قولين، والثاني قول مجاهد وغيره. وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم، وليس بعيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 دليل واحد، وغاية ما احتج به من قال فرض سنة 6 قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهي نزلت بالحديبية سنة 6، وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، فأين هذا من وجوب ابتدائه؟ وآية فرض الحج هي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة 9. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله عز وجل من غزوة تبوك وما تلاها من حجة أبي بكر، ويبقى تتمة الوفود ثم حجة الوداع ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العون والسداد والتوفيق والرشاد، والحمد لله رب العالمين.